الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الزكاة على العامل لما أن على ما تقدم من اشتراكه مع المالك من أول ظهور الثمرة، فإنه حينئذ يكون تعلق الزكاة بملكه، فيجب عليه الزكاة إذا كانت حصته بالغة النصاب. وذكرنا أنه خالف في ذلك ابن زهرة فذهب إلى عدم وجوب الزكاة نظرا إلى أن الحصة بمنزلة المؤونة، ولا بد من استثناء المؤونة في الزكاة. وأجبنا أنه بمنع الصورة والكبرى، وأولل عدم وجوب الزكاة بوجهين آخرين تقدم الكلام في أحدهما في أحد الوجهين، وبقي الكلام في الوجه الثاني. الوجه الثاني أن العامل وإن كان مالكا لهذا المقدار إلا أنه غير متمكن من التصرف فيه، ويعتبر في تعلق الزكاة بشيء أن يتمكن المالك من التصرف فيه، حيث إنه ليس للعامل التصرف في الثمرة قبل البلوغ وقبل القسمة، لأنه يشترك مع المالك في ذلك فليس له استحقاق التصرف. فإذا كان ممنوعا من التصرف لم تجب فيه الزكاة. أجاب الماتم قدس الله نفسه أنه على تقدير تسليم ذلك وأنه لا يتمكن من التصرف، فهذا الشرط إنما يشترط في غير الغلات، يعني في الذهب والفضة، في المال الصامت. وأما في مثل الغلات ومثل الأثمار فلا يعتبر فيها التمكن من التصرف على الأقوى. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً في كتاب الزكاة فعند البحث عن هذه المسألة، وتقدم أنه يعتبر التمكن من التصرف على الإطلاق بلا فرق بين المال الصامت كالذهب والفضة ومثل الغلات ومثل الأثمار يعني العنب والتمر، يعتبر في وجوب الزكاة في الجميع أن يكون مالكا ومتمكنا من التصرف مجرد ملكية العين، مع عدم التمكن من التصرف لا يوجب تعلق الزكاة. ولكن ليس معنى عدم التمكن من التصرف عدم جواز التصرف فيه في مثل الفرز ونحوه، بل المراد به كما تقدم أن يكون المال غائبا عن المالک و خارجن عن تحت سلطانه کما ایزا کان مدفونن فی ارضیم و هو لا یعلم انه فی ای مکان فلیس تحت سلطانه و تصرفه او کان مغصوبن و کان فی ید شخص آخر لا یتمکنه و من التصرف فی ذلک المال و اما مجرد الحکم التکلیفی انه لا یجوز التصرفی به وجهین فهذا لا یوجب عدم جبادت عدم التمکن من التصرف المراد عدم التمکن من التصرف خارجن و خروج المال ان تحت سلطانه ان ید المالک و ان تحت سلطانه مجرد الحکم التکلیفی لوجه من الوجوه ولو من جهت النظر و غیر النظر هذا لا یوجب عدم تعلق الزکات بل الزکات یتعلق به و این کان لا یجوز التصرف فیه بوجهین ولو تم ذلک و ان عدم جواز التصرف من دون اذن الشریک و هو المالک لو کان هذا کافیا فی عدم وجوب تعلق الزکات و محققا لعدم تمکن التصرف لما وجب الزکات علی المالک ایضا فحصة المالک ایضا لا تجب فیها الزکات فان المالک ایضا غیر متمکن من التصرف فیه من جهت الشرکت مع العامل فمعناه انه لا تجب الزکات فی هذه الثمره العنب مثلا او التمر بلغت ما بلغت فانه مشترك فی بین شخصین ولا یجوز لأی منهما ان یتصرف فی هذه الثمره من دون اذن مالکه فلا تجب الزکات اصلا لا علی العامل ولا علی المالک فی حصة العامل بل فی حصة نفسه ایضا فمعناها ان هذه الثمره لا تجب فيه الزکات بل لو تم هازان لتم فی جمیع موارد الشرکه فلو فرضنا ان اخوین یشترکان فی بستان او فی زراعت معناه انه لا یجب الزکاة لا علی هازا ولا علی ذات لانه لا یجوز لأحدهما التصرف فی هذا المال فی هذا الزرع او فی هذه الثمره بدون اذن الاخر فالمال المشترک لا تجب فیه الزکاة علی الاطلاق و هذا مقطوع البطلان فالصحیح ان العامل ایضا تجب علیه الزکاة کما ان المالک یجب علیه الزکاة علی تقدیر بلوغ حصة کل منهما النصاب و اذا کان احداهما یعنی احدا الحصتین بالغة حد النصاب دون الاخر وجبت الزکاة علیه خاصه ثم تعرض قدس الله نفسه لموارد الاختلاف بین المالک و العامل تارتن یکون الاختلاف فی اصل العقد فیدعی العامل عقد المساقات بینهم و بین المالک و المالک ننکر ذلک و یمنع العامل من العمل فی بستانه باعتبار انه لم يتحقق بينهما عقد و هو غیر راض بتصرف العامل فيما هو ملك له خب معلوم اذا كان الشك في اصل العقد لابد للمدعي من الاثبات فالقول قول المالك و انه لم يتحقق العقد بينهما فكل منهما يدعي عدم تحقق العقد بينهما وأنه غير ملزم بشيء إن المالك يقول إني لا ألتزم بتسليم البستان لأنه لم يتحقق، أو بالعكس المالك يدعي عقد المساقات والعامل ينكره لا يعمل ويدعي أنه غير ملزم بالعمل، كل من يدعي منهما عدم تحقق العقد فالقول قوله وعلى الآخر إثبات ذلك والوجه فيه ظاهر. إلزام الغير بشيئين يحتاج إلى الإثبات، فهو المدعي والآخر منكر. وإذا تسالما على وقوع العقد وادعى أحدهما شيئا زائدا على العقد على الآخر، فإن قال المالك فأنه اشترط عليك أن تخيط ثوبي مثلا في ضمن عقد المساقات، فأنكر الآخر هذا الاشتراط، أو بالعكس مدعي الاشتراط لابد له من الإثبات، فإنه أمر زائد على العقد، أصل العقد محرز بينهما، وإلزام الآخر بشيء آخر غير مقتضى العقد يحتاج إلى الإثبات، كما في بقية المعاملات من بيع أو إجارة أو غيرهما. وإذا فرضنا أنهما تسالما على العقد ولكنهما اختلفا في مقدار حصة العامل، فادعى المالك أن حصة العامل الثلث، وادعى العامل أنها النصف، فبالنسبة إلى الزيادة لا بد للعامل من الإثبات، فإن القدر المتيقن الذي يستحقه العامل من هذه الثمرة هو الثلث، وأما الزائد على الثلث فالعامل يدعى استحقاقه والمالك ينكره، وبطبيعة الحال النماء تابع للأصل، فلو لم يكن هنا جعل جميع النماء يكون تابعا للأصل ويكون للمالك، وإنما يخرج من ذلك ما قرره بما جعله له. المقدار المتيقن من الجعل إنما هو الثلث، الزائد على ذلك مشكوك فيه فيكون للمالك، وعلى العامل إثبات ذلك. ولو فرضنا أنهما تسالما على العقد ولكن اختلفا في المدة، فادعى المالك أنه كان سنة وادعى العامل أنه كان سنتين أو بالعكس، فأحدهما يدعي الزيادة على الآخر وأن زمان المساقات أي مقدارين، أيضا المتيقن يؤخذ به والزائد إلزام من أحدهما على الآخر، أي منهما يلزم الآخر بشيء وهو غير معترف به لا بد له من الإثبات. ثم تعرض بعد ذلك للاختلاف في مقدار الحاصل وفي دعوى المالك على العامل السرقة أو الخيانة أو الإتلاف أو التلف مع التفريط بعد فرض كون الثمرة أمانة في يده. فإذا فرضنا أنه فرط في الهجر وتلف يكون زامنا، فلو ادعى أحد هذه الأمور بالنسبة إلى مقدار الحاصل، إذا اختلف في مقدار الحاصل ذكر ابن سلام نفسه أن القول قول العامل، المالك يدعي بأن ثمرة هذه البستان مثلا 100 من، والعامل يدعي أنها 50 من، الذي يدعي الزيادة وهو المالك لا بد له من الإثبات، وإلا فالقول قول مدعي العقل للأصل لأصالة عدم مسمار الشجره اكثر من 50 منان. ثم بعد ذلك ذكر مسألة الاختلاف أنه يدعي السرقة أو يدعي الخيانة أو يدعي الإتلاف أو يدعي التلف، في جميع ذلك إذن على المدعي الإثمات. على أمر الأول الذي ذكره الاختلاف في مقدار الثمرة لم يظهر لنا ثمرة هذا الاختلاف ما لم يرجع إلى أحد من الأمور المتأخرة. مجرد الاختلاف في أن الثمرة 50 منًا أو 100 منًا، أي أثر لذلك، أي منهما كان، نصفه لهذا نصفه لذاك، مجرد الاختلاف بأن الثمرة أي مقدار لا يظهر له أثر حتى يقال إن القول قول مدعي العقل أو القول قول مدعي الأثر. فلنفرض أيا ما كانت الثمرة، نصف هذه الثمرة للمالك ونصف هذه الثمرة للعامل، كانت الثمرة قليلة أو كانت الثمرة كثيرة، فلا بد أن يكون ادعاء المالك بأن الثمرة كانت كثيرة يرجع إلى شيء مما ذكره أخيرا من أن العامل سرق مقدارا من الثمرة. المالك يقول إن هذا الموجود هو 50 منا ولكن الثمرة كانت 100 من، فأنت سرقت 50 منا أو أتلفته أو أخذه شخص آخر بخيانة منك أو تلف مع تفريط منك. لو فرضنا أنه لم يدعي شيئا من ذلك لا أثر لمجرد الاختلاف في الزيادة والنقيصة، يعني ليس هنا أثر للزيادة والنقيصة، فإن الاشتراك إنما هو في نفس العين لا في بدله. نفس العين مشتركة بين العامل والمالك، لو كان بدله بل لكان لهذا الاختلاف أثر، أحدهما يدعي زيادة والآخر يدعي النقيصة. ولكن لو كان الاشتراك في نفس الثمر الخارجي وفي نفس الموجود الخارجي، ما لم تكن هناك سرقة أو خيانة أو إتلاف أو تلف مع الزمان، لا أثر للزيادة والنقيصة، وأن الثمرة كانت كثيرة أو كانت قليلة على حد سواء، فلا يظهر هنا أثر حتى يقال إن الأكل ما أيهما، ولا بد لأي منهما من الإثبات، والقول قول العامل كما ذكره قدس الله نفسه، فلا بد للمالك من الإثبات. مجرد ذلك لا أثر له. نعم لو ادعى عليه بأن الثمرة كانت أكثر من ذلك وقد سرقت الزائد أو خنته بخيانتك، أخذه شخص آخر مثلا، أو أتلفته أو تلف بتفريط منه، كل ذلك صحيح، دعما يسمع دعم المالك ولا بد له من الإثبات. ثم إنه هل يفرق في سماع دعم المالك ومطالبته بإقامة البينة، وإلا فيطلب الحلف من المنكر وهو العامل، هل يفرق في ذلك بينما إذا عين المقدار وما إذا لم يعين؟ تارة يقول إن حاصل هذا البستان كانت 100 من، ولكن سرقت أنت 50 من، فالباقي 50، فما يدعيه معين، وتارة ما يدعيه غير معين، هو إذن لا يعلم بذلك. فيقول إن ثمر البستان كان أكثر من 50 منان. أي مقدار الله أعلم بذلك؟ كانت 60 منان أو 70 أو 80 أو أقل أو أكثر، لا أعلم به، ولكن أعلم أنك سرقت من هذه الثمرة أو خنت أو أتلفته أو تلف بغير تفريط، فهل يتسمع هذه الدعوة أو لا تسمع؟ ذكر بعضهم أنه لا تسمع هذه الدعوة، يعتبر في سماع الدعوة أن تكون المدعى به أمرا معينا، وأما الأمر المجهول فلا تسمع الدعوة. يذكر قدس الله نفسه أنه لا وجه لذلك، بل تسمع الدعوة هم علي سماع الدعوة على المدعي. إنما أقضي بينكم بالإيمان والبينات، كل من يدعي شيئا مقتضى أدلة القضاء وسماع الدعوة أنه يكلف بالبينة، أو أنه إذا لم يكن بينة المدعي يطلب الحلف واليمين من المنكر، لا يختص بما إذا كان المدعى به أمرا معينا، بل الدعوة على الأمر المجهول أيضا مسموع، وبعد الثبوت لا بد من العلاج، الاقتصار على القضاء المتيقن أو المصالحة أو أي شيء كان. فلا يعتبر في دعوى المالك أن يكون مدعيا لمقدار معين، بل يقول إني جئت إلى البستان قبل يومين فريت الثمر وكان أكثر من ذلك، لكن أي مقدار كان أكثر لا أعلم به، فله أن يدعي ويطالب بالبينة، أو أنه هو يطلب اليمين والحلف من المدعى عليه وهو الحامل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو ثبت خيانة العامل ببينة أو بغير بينة، بالقتل الوجداني علم أنه يسرق، فهل له للمالك أن يمنعه من التصرف ويقطع يده عن الثمرة، أو ليس له ذلك؟ ولا بد له في حفظ حسته من ذم من يمنعه من السرقة والخيانة، ويكون أجرة هذا على المالك لا على العامل، لأنه لحفظ ماله ولمصلحته فلا مقتضية للأخذ من العامل. والقول الآخر أنه له أن يمنع من التصرف ويقطع يده عن الثمرة، فهو يتصدى له للحفظ، أو شخص آخر فلا يتصرف العامل في ذلك ويكون ممنوعا عن التصرف. اختار الماتم قدس الله نفسه أنه ليس له رفع يد العامل، لأنه مسلط على ماله، ولا موجب لرفع سلطنته عن ماله، والمالك وإن كان مسلطا أيضا على ماله فإن المفروض أن حصة من هذه الثمرة له، إلا أنه لا يقتضي رفع يد العامل عن حصته، بل يضم إلى العامل من يحفظ هذه الثمرة. ولكن الظاهر أنه لا مانع من رفع يد العامل عن حصته، فإن تسلطه على ماله لا يقتضي تسلطه على مال المالك أيضا. البستان ملك للمالك، و دخول المستعان یحتاج الى اذن و تصرف من المالک فاذا فرضنا انه خائن اذا لم يكن خائنا بمقتضى عقد المساقات له هذا التصرف لانه يتصرف في هذا البستان الى ان يقسم الثمر بينهما الى ذلك الوقت يدخل لسقي الاشجار لرعايه الاشجار لحفظ الثمر ولغير ذلك مما يحتاج اليه و اما اذا فرضنا انه بل ظهرت خیانته و انه یسرق من الثمرات مثلا او یطلب او بغیر ذلك یظهر منه الخیانه لا یوجب سلطنته على ماله ان یعذن له مالک فی التصرف فی ماله و هو البستان فله ان یمنع ذلك فيكون هو يحفظ ماله بأجير أو بغير أجير أو أن المالك يحفظ ماله أمانة بيد المالك إن رضي بالقسمة على هذه الحال خبوك يقتسمه لا يشكر وإلا فيبقى مجرد أن المال أن الملك ملكه و مسلط على ماله لا يقتضي ذلك وجوب الاذن للمالك في التصرف في ماله المختص به وهو البستان فرضنا انه يدخل البستان و يسرق كما لو فرضنا انه كانت له شجره في هذا البستان شجره خاصه له في بستان اخر و له حق الدخول في التصرف في ثمره في شجره اذا فرضنا انه حين دخوله يعمل ما لا ينبغي له من سرقه او خراب او غير ذلك من التصرف في الاشجار في اشجار المالك له ان لا يأذن في الدخول لان حقه في التصرف إنما يختص بحصة خاصة من التصرف وهي الحصة المجردة عن الخيانة يدخل لحفظ الثمرة أو لخدمة الثمرة نقله من مكان إلى مكان ستره بشيء من المطر ونحو ذلك وأما دخوله الذي يكون فيه خيانة على المال ليس هذا الدخول مأذونا فيه فالظاهر هو جواز المن وللكرام بقية إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه اختلاف المالك والعامل في جهات وذكر من جملة الاختلافات أن يختلف في الزيادة والنقيصة يعني في الأقل والأكثر المالك يدعي أن الثمرة كانت كذا مقدارا والعامل يدعي أنها كانت أقل من ذلك قلنا إن مجرد الاختلاف في الزيادة والنقيصة لا أثر له بل لا بد أن ينضم إلى ذلك أمر آخر من إتلاف أو سرقة أو تلف أو تلف مع التفريط ولا بد من أن يضاف أن يأخذ العامل من المال يعني من الثمرة شيئا ولو اشتباها فالسبب الزمان هو أحد هذه الأمور اما اتلاف و اما تلف و مع التفریط او الخیانه او السرقه او الاخذ یعنی فی الید الاستیلاء علیه من دون اذن المالک ولو کان اشتباها فسبب الزمان احد هذه الامور و اما مجرد زیادت و نقیصه فلنفرض ان ثمرته کانت اکثر من ذلك ولكن تلفت بغیر تفریط لا اثر لهذه الدعوه فالدعوه بین العامل و المالک انما تسر و تسمع فیما اذا کان له اثر نفس الزیادت او النقیصه لیس لها اثر بالنسبه الى المالك او العامل بل موجب الزمان هو الذي يترتب عليه الاثر اذا ادعى المالك على العامل شيئا يوجب زمانه ولو كان سبب الزمان هو اليد والاستيلاء على الثمره بغير اذن المالك كما اذا اخذ مقدارا من الثمره لداره مثلا اشتباها و نسیانا تخیل انها له من مسکانه هاجا بله ناجعن الى ما تقدم و ذکرنا بعد ذلك انه اذا ثبتت خیانت العامل و انها یسرق من الثمره مثلا ذکر قدس الله نفسه خلل المالک ان يرفع يد العامل عن الثمره بعد ثبوت خيانته ببينه او بغير بينه ام ليس له ذلك ذكر ان في المساله قولين اقواهما العدم يعني عدم جواز رفع اليد لان العامل مسلط على ماله والمالك ايضا لن كان مسلطا على ماله الا انه لا يقتضي رفع يد العامل فان كل منهما مسلط على المال غايه الامر ان المالك يستاجر من يحفظ ماله وثمرته ويمنع العامل عن الخيانه فتكون الاجره على المالك لأنه على مصلحته لأن لو فرضنا أن العامل قوي مثلا والذي يذم إليه بالأجرة لا يتمكن من منعه من الخيانة في مثل ذلك يجوز للمالك أن يرفع يد العامل عن ماله و يستأجر شخصا آخر لحفظ ثمرته يعني على حسب اختياره و تكون الأجرة عليه أيضا ولكن له رفع يد المالك ذكرنا أن في خصوص مسألة المساقات خصوصية تمتاز بها عن سائر موارد الشركة وهو تصرف العامل في البستان زائدا على تصرفه في الثمره فان حفظ الثمره او تصرف اخر من سقي او غير سقي لا بد فيه من التصرف في بستان هذا الشخص والثمره وان كانت مشتركه بينهما كل منهما مسلط على ماله إلا أن تسلط العامل على ماله لا يوجب لزوم الإذن من المالك في التصرف في بستانه بدخول البستان والتصرف في بستانه الذي كان المالك ملتزما به من أن يدخل العامل البستان ويتصرف ما يكون على صالح الثمرة وأما ما يكون على خلاف مصلحة المالك كخيانته في الثمرة أو في شيء آخر يسرق من الأغصان مثلا، فلا يجب على المالك أن يأذن له في التصرف في بستانه باعتبار أنه مسلط على الثمرة، فيجوز له أن يمنعه عن دخول بستانه لأن سلطنته على الثمرة لا تقتضي وجوب الإذن من المالك أن يتصرف في ماله وهو البستان. فالظاهر أن له المال، ومع قطع النظر عن ذلك في سایر موارد الاشتراک، فرضنا ان شخصین مشترکان فی شیء و احدهما یخون الاخر، فهل للآخر ان یمنعه عن التصرف بی ماله و یمنع عن سلطنته على ماله على المال المشترک باعتبار خیالته اولا؟ ذكر قدس الله نفسه هذا التفصيل أولا أنه ليس له، بل لو بد أن يستأجر من يحفظه على الخيانة عن الخيانة، وعلى فرض عدم إمكان ذلك له المال، فكأنه قدس الله نفسه استند في ذلك إلى دليل نفي الزلاس وهو في محله. لو فرضنا أنه لا يتمكن من منعه ولو بذم من يمنعه من الخيانة في المال المشترك، فله رفع يده عن المال المشترك من جهة نفي الضرر، حيث إن منعه عن التسلط على ماله إنما هذا يخصص بدليل نفي الضرر. إذا كانت سلطنته يعني بقاء سلطنته على ماله موجبا لزرر الغير وهو الشريك فإنه يخون، فالدليل لا ضرر يكون حاكما على ذلك، فيجوز له منعه عن التصرف باعتبار أنه موجب للزرر. كما لهذا يستفاد من قضية ثمرة بن جندب الذي كان له عزق في مستان الأنصاري فكان يدخل، فأمره صلى الله عليه وآله بقلع هذا العزق، قال اقلعه وارمي به إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. فليس لهذا الشخص الشريك في الثمرة أن يضر شخصا آخر، فيجوز من جهة الضرر منعه أن التسرع عن السلطنة على ماله وإن كان هو في نفسه مسلطا. ولكن إذا تم ذلك بلا بأس به، إذا تم ذلك وهو صحيح فالدليل لا ضرر يشمل من الأدبر، فإن الاستئجار أيضا ضرر على المالك، يستأجر شخصا آخر ليحفظ الشريك عن الخيانة وليمنعه عن الخيانة، هذا أيضا ضرر عليه. مال مشترك بين شخصين مع قطع النظر عن الدخول في المستان، مال مشترك بين شخصين أحدهما يخون الآخر مع بقاء الشركة، فلنفرض أنها غير قابلة للقسمة أيضا كما هو المفروض في المقام من جهة عدم بلوغ الثمر تماما. مثلا ليس لأحدهما إجبار الآخر على التقسيم، إذا فرضنا أن أحدهما يخون الآخر للآخر رفع يده عن هذا المال، ولا يجب عليه استئجار شخص لمنعه عن الخيانة حتى التمكن منه، فإن الاستئجار وبذل المال بإزاء حفظ ماله عن الخيانة هذا أيضا ضرر عليه. فالدليل لا ضرر لو شمل ما إذا لم يتمكن من الاستجار، يعني لم يفد من جهة الخيانة حتى إذا ظن إليه شخصا آخر أي ذن يخون ولا يمتنع عن الخيانة، كما أنه يجوز رفع يده من جهة نفي الضرر من الأول أيضا الحكم بالاستيجار، يعني لزوم الاستيجار عليه لحفظ ماله عن التلف هذا أيضا ضرر، فلا يبعد الحكم بجواز رفع يده من الأول يمنعه عن التسرب، فهو يتصدى لحفظ المال المشترك ماله ومال شريكه باعتبار أنه أمانة في يده. ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لحكم المغارسة، وقال إن المشهور بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم أن المغارسة باطلة، فلا أثر لهذه المعاملة، لا ينتقل شيء من أحدهما إلى الآخر، يعني من العامل والمالك. والإجماع دعوى الإجماع متضافرة متعددة لهما، يقال ادعى غير واحد أنه لا خلاف في المسألة، ولكن نسب إلى بعضهم أنه استشكل في ذلك، وهو قد نسأل الله نفسه اختار أن الإجماع إن تم فهو وإلا فمقتضى القاعدة العمومات هو الصحة، فإن المغارسة أيضا من العقود العقلائية بل من العقود المتعارفة كالمزارعة وكالمساقات، فيشمله العمومات والإطلاقات تجارة عن تراز أو بالعقود فيحكم بصحة ذلك. وبين قدس الله نفسه حقيقة المغارسة فقال إن المغارسة أن يعطي أحد أرزه لغيره لأن يغرس فيه الأشجار، يعني الأغصان الأصول الفصيل، ليغرس فيكون المغروس مشتركا بينهما ويقوم الغارس بخدمة هذه الأشجار وبتربيتها، الآن فيكون على نحو الاشتراك. طبعا كل ما يكون من الثمر من هذه الأشجار يكون مشتركة بينهما باعتبار أن الأصول مشتركة بينهما، فإذا فرضنا أن هذه الأشجار مثمرة كانت الثمرة بينهما لأن الأصل بينهما، هذا حقيقة المغارسة. قد يكون في هذا العقد أنه ينقل المالك أي مالك الأرض حصة من الأرض أيضا إلى العامل، فقد يكون له تبقى الأرض في ملك المالك الاشتراك فقط في الأشجار دون الأرض، الأرض للمالك ولكن الأشجار مشتركة بينهما. على كلا التقديرين ذكر قدس الله نفسه أن العقد والمعاملة صحيح بمقتضى العمومات والإطلاقات إن لم يتم إجماع على الخلاف، وما ذكروا من تعليل الفساد بالأصل هكذا عللوا وقالوا إن الأصل فساد هذه المعاملة، وأجاب بأن الأصل لا مجال للرجوع إليه مع الإطلاق ومع العموم، إذا كان مطلق العموم إذا كان مقتضى العموم او الاطلاق و السهره فلا تصل النوبت الى الاصل اصالت الفساد في المعاملات اذا لم يكن دليل على صحته. هذا ملخص ما ذكره في الحكم بالسهره وفي نسبة القول بالفساد الى المشهور بل الى الاجماع المدعى في المقام. والصحيح في المقام ان يقال بالفساد كما ذهب اليه المشهور وادعي عليه الاجماع، ولا يمكن التمسك بالعمومات وبالاطلاقات هنا، وذلك من جهات: الأول، إذا فرضنا أن عقد المغارسة مبني على أن تكون الملكية بعد الغرس وأن تكون الشركة في المغروس، فقبل الغرس الفسران ملك لمالكه، وإنما تكون الشركة ومبدأ الشركة بعد الغرب كما هو ظاهر عبارته قدس الله نفسه وظاهر عبارات غيره. قالوا إن المغارسة عبارة عن تسليم الأرض للغير ليغرس فيها ويشتركان في المغروس، فمتعلق الشركة هو المغروس. إذن يكون إنشاء الملكية من الآن والمملوك أمرا متأخرا، يملك من الآن الشجرة التي لم تغرس بعده وتغرس بعد ذلك. وهذا لا يمكن الحكم بصحته بالعمومات والإطلاقات، فإن ظاهرها أن يكون التجارة والنقل والانتقال فعليا، وأما المتأخر يبيع داره بعد يومين أو من الأسبوع الآتي أو من الشهر الآتي لا تكون هذه المعاملة سيئة. لا بد أن يكون أثر العقد متصلا بالعقد، أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراث، يجب الوفاء من حين العقد. فلا بد أن يكون المنشأ وما يحكم بانتقاله من أحدهما إلى الآخر لا بد أن يكون متصلا بالعقد في جميع المعاملات، في البيع والنكاح والطلاق، إيقاعات بالإنشاءات، يزوج امرأة من غد أو يطلق زوجته من غد أو يبيع داره من غد، كل ذلك لا يكون. نعم ذكرنا غير مرة أنه قد يتهم أن باب الإجارة كذلك، فيجوز له أن يوجر داره من الآن في السنة الثانية، أو يوجر نفسه للحج عن شخص في السنة الآتية. هذا جائز، قد يتهم أن فيه انفكاك المنشأ عن الإنشاء زمانا، وقلنا إن الأمر ليس كذلك، بل التمليك من الآن متعلق الملكية، المنفعة المتأخرة، جميع المنافع ملك للمالك بالفعل، يعني مالك الدار مالك لمنفعته إلى الآخر، فله أن يملك من الآن منفعة هذه السنة وله أن يملك منفعة السنة الآتية. فليس هنا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ. فهذا لا يجري في المقام، يعني إن باب الإجارة المنافع الأعراض تتقدر بالزمان، مرارا تكلمنا في هذا الموضوع، منفعت هذا اليوم مغایرة لمنفعت اليوم الثانی و هاکذا و المالک مالکن لجمیع ذالک بالفعل فمن الان یملک حصتا من المنفعه الملکیت فعلیه و متعلق الملکیه المنفعت المتأخره فهذا غیر مشمول للإطلاقات والعمومات هذا اولا و ثانیا ان العمل الذي التزم به الغارس وهو السقي وعمارة هذا البستان وتربية الأشجار موقت بأي وقت المفروض أنه لم يذكر فإما أن يكون مجهولا يعني لا واقع له مبهما بلا واقع له فيلتزم بأمر ليس له واقع كيف يحكم بصحته وإما أن يكون موقتا ببقاء الأشجار في أي مقدار 50 سنة 40 سنة أكثر ما دامت الأشجار موجودة يقوم العامل بخدمة هذه الأشجار وهذا هو معنى المغارسة يعني ليس العامل مكلفا بالغرس فقط بل مكلف بالغرس وتربية الأشجار فالمدة مجهولة وإن كانت في علم الله معلومة والمدة المجهولة يحكم فيها بالبطلان لأنه لا بد من تعيين المدة فيما يكون لها دخل في المالية كما في باب الإجارة من هذه الجهة أيضا يحكم بالبطلان فالصحيح أن بلا فرق بين أن يكون له حصة من الأرض أيضا أم لم يكن له حصة إذا فرضنا أن بدل عمل الغارس مجرد منفعة الأرض وإذن المالك في التصرف في هذا الأرض من دون تملك للعين يوجد جهة ثالثة وهو أن المنفعة التي يسلمها إلى الغارس إما بالتمليك أو بالإذن مجهول أي مقدار هذه الأرض إلى متى تبقى تحت يد الغارس ليتصرف فيها ويتكون الأشجار مشتركة بينهما جهة ثالثة أيضا توجد في المقام فالنتيجة أنه إذا لم يكن دليل خاص على صحة هذه المعاملة كما كان الدليل في باب المزارعة والمساقات والمزاربة يحكم بفساد هذا العقد كما يحكم بفساد تلك العقود لو لم يكن نص في المقام المغارسة حالها حال تلك المعاملات مقتضى القاعدة صحيحة وباطنة ولا يكفي في صحتها العمومات والمطلقات بل لا بد من دليل خاص وحيث إنه لا دليل فالأصل هو الفساد كما ذكره المشهور والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المغارسة لأن المشهور ذهبوا إلى البطلان لأن هذه المعاملة باطلة
واحتمل الموت نقدس الله نفسه السهى بل بنى على ذلك على تقدير عدم تأخر الإجماع عملا بالعمومات والإطلاقات وتقدم الكلام في ذلك ولا بد أن يكون محل الكلام فيما إذا كانت الأشجار معلومة كما وجنسا فإذا فرضنا أنها مجهولة يعطي أرضه لآخر ليغرس فيها الأشجار وهي مجهولة كما ومن حيث الجنس يغرس أي شيء أو أن مقدار المغروس أي مقدارين ففي مثل ذلك لا يحتمل أن يكون القائل بالصحة يحكم بالصحة في هذه الصورة أيضا فإن المملوك مجهول ولا واقع له المقدار الذي يملكه صاحب الأرض على الغارس أو بالعكس إذا كانت الأغصان من المالك إذا كانت مجهولة لا يمكن الحكم بصحة هذه المعاملة مع قطع النظر عما ذكرناه في وجه البطلان فعلى القول بالصحة لا بد من اعتبار ذلك وأن تكون الأشجار معلومة جنسا وكما ثم إنه على القول بالبطلان كما هو الصحيح على ما ذكرناه إن كانت الأشجار والأغصان لمالك الأرض وكان من العامل العمل فقط وهو الغرس فهي باقية على ملك مالكها إذ لا موجب للانتقال منه إلى غيره وهذا واضح بناء على بطلان المغارسة لم يترتب على الغرس شيء بالخارج فالأرض أرض للمالك والأغصان ملك له أيضا فالأشجار تكون له لا محالة وإنما يستحق الغارس عليه أجرة عمله قيد الماتن قدس الله نفسه استحقاقه أجرة المثل لعمله بما إذا كان جاهلا بالفساد وأما إذا كان عالما بالفساد فهو متبرع بعمله ولا يستحق على المالك أي شيء وتقدم الكلام في ذلك في باب الإجارة والمزارعة والمساقات ذكرنا أن العلم بالفساد لا يستلزم التبرع العامل بعمله وإنما يعمل مزمونا على المالك غاية الأمر أنهما عينا زمانا خاصا وأجرة معينة فإذا فرضنا أنه لم يتحقق أن الشارع لم يمز هذه المعاملة عمل المسلم محترم وهو غير متبرع بالعمل وصدر بأمر الغير وهو استوفى هذا العمل وانتفع به فيكون عليه الزمان لا محالة فلا فرق في الزمان بين أن يكون الغارس جاهلا بالفساد أو كان عالما بالفساد لا يفرق من هذه الجهة بعد ما لم يكن متبرعا بالعمل وأتى به مزمونا على المالك أي مالك الأرض وهو الآمر بذلك يستحق عليه أجرة المثل وإذا فرضنا أن الأغصان كانت للغارس لا للمالك فالأشجار له أيضا ويستحق المالك عليه في هذه المدة التي كانت الأغصان في أرضه حتى بلغت مسار الشجرتان يستحق عليه أجرة المثل، إما في فرض الجهل فقط كما فرضه الماتن أو مطلقا كما هو الصحيح. فالمالك مالك الأرض يطالبه بأجرة الأرض في هذه المدة، حيث إن الغارس أشغل هذه الأرض وتصرف فيها بعوض ولم يسلم للمالك هذا العوض، فينتقل إلى أجرة المثل، لأن مال المسلم محترم استوفى مال الغير فيستحق عليه أجرة المثل. ثم بعد ذلك بالنسبة إلى البقاء، المالك مخير بين أن يبقي هذه الأشجار في ملكه برضا من الغارس بأجرة أو مجانا، فإن الملك ملك لهما، الأشجار ملك للغارس، والأرض ملك لشخص آخر، فله أن يبقي هذه الأشجار في ملكه مع الأجرة، مع الترازي بينهما، أو مجانا بهذا واضحا، كما أن له أن يأمره بقلع هذه الأشجار وتخلية أرضه من هذه الأشجار. هذا أيضا مما لا إشكال فيه، فإنه بعد فرض أن الغارس ليس له حق في الإبقاء، فللمالك مطالبته بتخلية أرضه من أشجاره، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه. كما أنه لا إشكال في أنه إذا امتنع من القلع بعد الأمر به ولم يمكن إجباره على القلع من جهة الحاكم أو من غير جهة الحاكم، فللمالك أن يقلع الأشجار بنفسه، هذا أيضا مما لا إشكال فيه، فإنه بعد امتناعه من القلع وليس له حق في الإبقاء كما هو المفروض، سلطنة المالك على أرضه وجواز تخليتها من مال الغير وإشغال الغير لها، هذا من حقوق المالكية، المالكية تقتضي ذلك، فليس للغارس تفويت حق المالك وعدم قلع الأشجار. فإذا فرضنا أنه امتنع ولم يمكن إجباره، أيضا للمالك، يعني لا إشكال في أنه للمالك قلع هذه الأشجار وتخلية أرضه من هذه، كما في غير الأشجار من الأنبار، إذا فرضنا أن مالا لأحد في دار آخر على نحو الأمانة أو غير الأمانة، فالمالك مالك الدار يأمره بأخذ ماله وتخلية داره من مال الغير، فإذا امتنع هو يتصدى لهذا الأمر لأنه مسلط على ماله وليس للآخر أن يعارضه في سلطنته. وهل له للمالك مالك الأرض القلع بغير أمر الغارس بالقلع ومن دون امتناعه ابتداء، يعني هل له القلع ابتداء من دون مراجعته ومن دون أمره بالقلع، يعني في أرضه أو في طوله؟ أولاً لابد له من أن يأمره بالقلع، فإن امتنع ولم يمكن إجباره يقلع بنفسه، او ان جوازك له بنفسه في ارض جواز امره بالكال لا يلزم ان يامر بل هو يقلع بنفسه ويعطي ماله وهو الشجار يعطي له ماله الظاهر هو جواز القلع ابتداء وذلك لأن المالك مسلط على ماله إذا لم يكن للغارس حق في الإبقاء فتخلية الدار ليس تصرفا في سلطان الغارس وليس فيه ما ينافي سلطنة الغارس الغارس مسلط على نفس الأشجار وأما بقاء الأشجار في هذه الأرض فليس للغارس سلطنة على ذلك فإذا لم يكن للغارس حق وسلطنة فتخلية الأرض من الأشجار ليس منافيا لسلطنة الغارس على الأشجار ونزيل هذا ما ذكروه في باب اللغة لو فرضنا أن حيوانا دخل دار أحد من دون إذن من صاحب الدار كما يتفق خارجا فرضنا أن قتيا من الغنم وصاحب الغنم مع القتي دخل ماهد من الأغنام دار أحد يجوز لصاحب الدار إخراج الغنم من داره من دون إخبار صاحب الغنم والاستئذان منه لا يحتاج أن يراجعه أولا بأن يخرجه هو فإن امتنع يخرجه هذا الشخص فإن كون الغنم في دار شخصين إذا لم يكن له حق في ذلك فلصاحب الدار أن بل من جهة سلطنته على داره له هذه التخلية ولا يكون هذا منافيا لسلطنة صاحب الغنم على الغنم إذ ليس له سلطان بالنسبة إلى الإبقاء في هذا الدار فإخراج الغنم من النار ليس منافيا لسلطنة مالك الغنم بوجهين ولكن هذا فيما إذا لم يوجب نقصا في الشجر بكسر الأغصان مثلا أو بكسر العروق ونحو ذلك مما يوجب عيبا في الشجر وإلا فهو غير جائز له يعني تصرف زائد فلو فرضنا أنه تصدى للقلع إما ابتداء أو بعد أمر المالك بالقلع يعني الغارس بعد أمره بالقلع وامتناعه عن القلع المالك هو تصدى للقلع ومن باب الاتفاق تعيبت الشجرة من جهة قطع في العروق أو من جهة كسر في نفس الشجرة أو غير ذلك وبطبيعة الحال يزمن لأن هذا أمر زائد على التخلية الذي كان حقا له تخلية أرضه من أشجار الغيث وأما كسر شجر الغيث أو قطع عروق الشجر مثلا وغير ذلك مما يوجب عيبا في الشجرة فهذا لم يكن مرخوصا فيه يعني صاحب الأرض فهذا نقص وتصرف زائد فيكون ضامنا له لا محالة فتقدم هذه الشجرة صحيحا ومعيبا إذا كان صحيحا يسوى بكذا مقدار وإذا كان معيبا يسوى كذا مقدار ربما يكون المعيب بحد لا تكون شجرة بل تكون حسبا يعني غير قابل لأن يغرس في مكان آخر بل يسقط عن القابلية وتكون حتبا فلا محالة يزمن هذا المقدار ذا كان هو المفسدي وقطع هذه الأشجار يعني قلع هذه الأشجار واستلزم القلع نقصا في هذه الشجرة النقص إيراد النقص على الشجرة لم يكن من حق صاحب الأرض فهذا تصرف زائد فيكون زامنا لذلك فعليه أن يعطي مقدار النقص لصاحب الشجرة من جهة أنه مستند إلى فعله ذكر الماتن قدس الله نفسه أن هذا هو الصحيح في المقام وأما ما يظهر من كلمات جملة منهم من أنه يعطي للغارس لصاحب الشجر الفرق والتفاوت بين كون الشجر قائما ومغروسا في الأرض وبين كون الشجر مخلوعا الفرق بينهما بحسب القيمة أي مقدار يعطي هذا المقدار ذكر الماتن قدس الله نفسه أن هذا لا يعرف له وجه صحيح والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن وجود الشجرة وكون الشجرة في هذه الأرض إذا لم يكن حقا للغارس فما معنى ملاحظة قيمته قائما لم يكن من حقوق الغارس أن تكون الشجرة قائمة وباقية على كونها مغروسة ولو بأجرة فضلا عن كونها مجانا لأن الأرض أرض للغير وله أن يمنع من بقاء الشجرة فإذا لم يكن البقاء حقا له فما معنى ملاحظة الشجرة قائمة وباقية على حالها يعني مغروسة فهذا لا وجه له فلو فرضنا أن الشجرة لم تتعيب أصلا وقابلة للغرس في مكان آخر فلا يجب على المالك إعطاء أي شيء للغارس إذا هو تصدى لأنه لم ينقص منه أي شيء ولم يكن له حق في البقاء حتى تلاحظ القيمة مغروسة وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح وأما ما في المسالك كما نقله الماتن قدس الله نفسه فهو كما ذكره غريب ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من ملاحظة التفاوت والفرق بين كونها قائمة أو يعني كون الشجرة وبين كونها مقلوعة بزميمة الأرش يؤخذ الأرش بنسبة الأمرين يعني قيمة الشجرة قائمة وقيمة الشجرة مقلوعة مع فرض أن معه الأرش أيضا هذا كلام غريب لا يعرف له وجه صحيح وهو دوري فإنه أخذ الأرش في تحقيق الأرش يلاحظ الأرش يعني التفاوت بين الشجرة قائمة وبين الشجرة مع فرض الأرش أي أرش لا يمكن أخذ الأرش في موضوع وجوب الأرش والأرش يجب على الأرض قائمة وعلى الأرض بلحاظ يعني على الشجر قائمة وعلى الشجر بلحاظ الأرض أمر غير ممكن كيف ما كان فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من ملاحظة القيمة تفاوت القيمة بين المعيب والصحيح
إن كان هنا عيب وإذا فرزنا أنه لم يتحقق أي عيب ففي مثل ذلك لا يكون هنا زمان أصلا ثم إنه يمكن أن يقال أنه إذا أمر المالك مالك الأرض الغارس بأن يقلع هو شجرته فهو يقلع ولا يكون على المالك أي زمان في كسر الشجرة أو في قطع العروق بل في أي شيء كان هو يتصدى لتخلية أرض الغير من ماله ولو فرزنا أن المال يتعيب بهذه التخلية ليس هذا ناشئا من قبل المالك فلو فرزنا أنه امتنع يجبله من قبل الحاكم بهذا الأمر إذا فرزنا أنه أيضا لم يتحقق بما أن الحاكم ولي الممتنع فهو يتصدى لهذا القال البته بالأمر بأمر غيره من قبله ليقلع فإن كان هو نفس مالك الأرض أمره بأن يقلع ويعطي الشجرة لصاحبها وهو الغارس يمكن الالتزام بعدم الزمان في هذه الصورة باعتبار أنه بأمر الولي ولي الأمر وهو الحاكم يعني ولي الممتنع هو الذي يتصدى لذلك فلا يكون زمان لا على هذا الشخص ولا على الولي كما أن المالك لو كان هو متصديا بنفسه لم يكن للمالك زمان كذلك إذا كان المتصدي هو الحاكم ولو بأمره المالك أي مالك الأرض بأن يخلع بنفسه لا يبعد الالتزام بعدم الزمان في هذه الصورة فيخلع ولو فرضنا أن الشجرة تعيبت بل خرجت عن كونها شجرة وصارت حسبا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الموت من قدس الله نفسه أنه إذا قلنا ببطلان المغارسة فلهذين الشخصين أي مالك الأرض والعامل أن يترسل إلى هذه النتيجة بطريق صحيح ويمكن فعل هذا الطريق كما ذكره الماطن قدس الله نفسه بأن يشتري الأغصان معا فيكون مشتركين في هذه الأغصان والفصلان فتكون الأصول لهما مشتركة أو لو كانت لأحدهما فله أن يملك الآخر نصف هذه الأصول بمصالحة أو ببيع أو بغير ذلك من النواقل فبالنتيجة يشتركان في هذه الأصول ثم يستأجر صاحب الأرض العامل على أن يغرس هذه الأصول في أرضه في مقابل نصف الأرض عينا أو في مقابل نصف منفعة الأرض، فتكون نصف الأرض عينان أو منفعتان له في مقابل أمله المعيد، وهو سقي هذه الأشجار وتربيتها إلى مدة معينة 10 سنوات أو 20 سنة، فتكون هذه إجارة صحيحة. الأمل معلوم والزمان مقدر معلوم، النتيجة هي تلك النتيجة. فإذا نمت الأصول وصارت أشجارا تكون الأشجار بينهما مشتركة، ويتكون الثمرة أيضا مشتركة بينهما تبعا لتبعية النمائل الأصل. فهذه الفائدة التي تطلب في عقد المغارسة يمكن هذه الفائدة التوصل إليها بوجه آخر، وهذا أحد الوجوه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا وقع عقد بين شخصين فماتوا، فشككنا في أن العقد كان عقد مغارسة، يعني العقد في الأشجار والأرض، نعلم أنه وقع عقد بين صاحب الأرض والعامل بالنسبة إلى غرس هذه الأشجار، وشككنا أن هذا العقد هل كان عقد مغارسة ليحكم ببطلانه، أم كان عقد إجارة وتمليك من أحدهما للآخر نصف الشجرة على الوجه المتقدم، وكان على وجه صحيح وإجارة صحيحة. ففي مثل ذلك يحمل على الصحة فيجري عليه أحكام المعاملة الصحيحة، فيحكم بأن الأشجار مشتركة بينهما، والنماء أيضا مشترك بينهما. وكذلك فيما إذا اختلفا فادعى صاحب الأرض أن العقد كان عقد مغارسة وكان العقد باطلا، فليس للعامل التصرف في أرضه ويمنعه عن التصرف. العامل يدعي أن العقد كان عقد إجارة وكان العقد صحيحا، فله أن يتصرف في هذه العقد وليس للمالك منعه من التصرف. أو بالعكس، العامل يدعي أن العقد كان عقد مغارسة فليس للمالك إجباره بالعمل، والمالك يدعي أنه كان عقد إجارة وهو مالك لمنفعة العامل فله إجباره على العمل. فبينهما اختلاف في أن العقد الموقع بعد التسالم على وقوع العقد، في أن العقد الموقع كان عقدا صحيحا أو كان عقدا باطلا. يحمل العقد الواقع على الصحيح عملا بأصالة الصحة، فالقول قول مدعي الصحة، وعلى الآخر إثبات خلافه ببينة أو بغير بينة، فهو المدعي الذي يدعي البطلان. ولكن ما ذكره قدس الله نفسه لا يتم على ما تقدم، لعله غير مرة ذكرنا أن أصالة الصحة في العقود والإيقاعات لم تستفد هذه القاعدة من نص من دليل لفظي يتمسك بإطلاقه في موارد الشك، وإنما هذه القاعدة استفيدت من السيرة القطعية العملية بين المتشرعة المتصلة إلى زمان المعصومين سلام الله عليهم من دون خلاف فيها بين الفقهاء والعلماء. فإذا وقع عقد بين شخصين أو إيقاع كالطلاق مثلا وشككنا في أن هذا الطلاق هل كان طلاقا صحيحا أو طلاقا فاسدا، لا شك في أنه يجوز التزويج بهذه المرأة المطلقة بعد انقضاء عدتها إن كانت ذات عدة، ولا يعتنى باحتمال فساد الطلاق لفقده شرطا من الشروط. وهكذا في البيت، في الإجارة، في النكاح، لو تزوج امرأة وشككنا في أن التزويج كان واجدا للشروط أو كان فاقدا للشروط، يحمل العقد على الصحة فيترتب عليه أحكام الصحة وأن المرأة زوجته وهو زوجها. فلو فرضنا أن أحدهما مات يعطى إرث الميت للحي، وهكذا سائر المعاملات. فاستفيد الحكم بالصحة من السيرة القطعية بلا خلاف فيه بين الفقهاء، ولكن ليس فيه إطلاق يتمسك بإطلاقه في مواضع الشك، بل يقتصر على القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما إذا كان عنوان العقد معلوما ويشك في صحته وفساده، فنعلم أن الواقع في الخارج كان نكاحا أو طلاقا أو إجارة أو بيعا ويشك في أنه وقع على وجه صحيح أو وقع على وجه باطل، فيحمل على الصحة ويترتب عليه أحكام الصحة. وأما إذا كان عنوانه مجهولا فلم يعلم أنه كان بيعا فاسدا أو كان إجارة صحيحة، كان نكاحا صحيحا أو كان إجارة باطلة، أو بالعكس كان إجارة صحيحة أو نكاحا باطلة، لا ندري أنه تزوج بهذه الامرأة أو أنه آجرها للخدمة إلى مدة معينة، على تقدير النكاح كان باطلا، على تقدير الإجارة كان صحيحا، أو بالعكس عنوان العقد مجهول. إذا كان عنوان العقد مجهولا فدار الأمر بين البيع الفاسد والإجارة الصحيحة. هذه الدار لا نعلم أن مالكها باعها من زيد بيعا فاسدا كالبيع المعلق مثلا، أو أنه آجرها إلى 20 سنة إجارة صحيحة. لا يمكن الحكم هنا بأصالة الصحة وأن الباقي كان إجارة بعد ما لم يعلم تحقق الإجارة بالخارج. ليس هنا إطلاق في دليل أصالة الصحة يشمل ما إذا كان عنوان الواقع في الخارج مرددا بين عنوانين أحدهما صحيح والآخر باطل، ومقامنا من هذا القبيل، لأننا لا ندري أن الواقع في الخارج هل كان جارة صحيحة. صاحب الأرض استأجر العامل على أن يخدم هذا المستان ويعمل فيه في المستان إلى مدة 20 سنة فهي إجارة صحيحة بعد تملك الأرثان مشتركا، أو أن العقد كان عقد مغارثة والعقد باطل لأن المغارثة غير صحيحة. ليس هذا من موارد أصالة الصحة، لا يمكن الحكم بأصالة الصحة بأن الواقع في الخارج إنما كان إجارة، فمورد أصالة الصحة إنما هو فيما إذا شك في صحة العقد أو الإيقاع، شك في صحة أو العبادة صلى على ميت وشككنا في أن صلاة المصلي كانت صحيحة حتى يسقط التكليف عنها، أو كانت باطلة حتى يبقى التكليف ويجب علينا الصلاة على الميت، نحمل فعله على الصحة. جميع ذلك إنما هو مأخذ إحراز عنوان العمل، وشك في أنه كان واجدا للشرائط أو فاقدا، وأما إذا كان العنوان مرددا بين عقد فاسد وعقد آخر صحيح ليس هنا أصالة الصحة، لم يثبت هنا سيرة من المتشرعة على البناء على الصحة، بل المطمئن به أنه لم يثبت ذلك، يعني عدم الثبوت وجداني، يعني ليس السيرة غير قائمة بذلك، فعليه يحكم لابد لمدعي الصحة من الإثبات على عكس ما ذكره قدس الله نفسه. الكلام في الزمان، في كتاب الزمان، ذكر الماتم قدس الله نفسه أن الزمان مأخوذ من الزمن، والنون فيه أصلية، على خلاف ما ذكره كثير بل المشهور بين العامة أنه من الزم والنون زائد. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه واستدل عليه بما استدل به غيره ممن سبقه من أن مشتقات هذه الكلمة تدلنا على النون، على أن النون فيه أصلية. زمن يزمن إزمان، زامن مذهون له مذمون عليه، وغير ذلك من المشتقات. كل ما يشتق من هذه المادة فالنون فيه موجود، فيعلم أن فيه أن النون نون أصلية، لا النون الذي ربما يزاد في بعض المصادر كالجبلان والحبلان ونحو ذلك، فإنه لا يوجد في بقية المشتقات، بل النون مختص بالمصدر ولا يكون في مشتقاته. وفي المقام النون موجود في جميع المشتقات، على أن الميم في الزم مشدد وميمان، وليس الحال كذلك في المشتقات، وكذلك في لفظ الزمان، لو كان من الزم لكان الزمان لا زمان. فالميم الثانية أين ذهب في بقية المشتقات؟ فالصحيح أن النون فيها أصلية، ولكن تعبيره قدس الله نفسه بأن الزمان من الزمن كتعبير غيره بعكس ذلك، أن الزمن زمن من الزمان وهو الأصل. الظاهر أن كل منهما فيه مشاركة واضحة، فإن كل منهما مصدر للزمن، زمن يزمن زمنا وزمانا له مصدران، ليس أحد المصدرين مبدأ للمصدر الآخر و اصلا له و کان الاخر و فرعن له. کما یتفق ذلك فی غیر هذه الکلمه کثیرا، یعنی ان یکون الفعل الواحد له مصادر متعدده، لیس احد المصادر ماخوذا من المصدر الاخر و اصلا له و کان الاخر و فرعن له. و انا کلها فالصحیح و ما ذکره فقهانا من ان الزمان النون فيه اصلیه الا ما یستفاد من الروایات فی حکم ذلک ایزن و ان الزامن یتعهد و یأخذ فی ذمته ما للمدیون للدائن من المال على المدیون فینتقل من ذمت المدیون الى ذمته كما هو المستفاد من جملة من الروایات منها صحیحة ابن سینا التي نذكرها في هذا اليوم. يسأل الإمام عليه السلام عن ميت مات وله دين فيزمنه أحد للغرماء، فقال عليه السلام إذا رضي الغرماء به فقد برأت ذمة الميت، ذمة الميت برأت وفرغت برضا الغرماء بهذا التعهد بهذا الزمان تبرأ ذمة الميت، وهكذا غيرها من الروايات على ما سيجيء في مطاب البحث. فالزمان هو نقل ما للدائن على المديون من ذمته على ذمة هذا الشخص المعبر عنه بالزامين وبالمتعهد، فيكون الدين في ذمته فهو متعهد لذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الزمان الذي هو محل كلامنا في المقام خصوص الزمان المالي والتعهد بمال لأحد في ذمة شخص آخر، وأما الزمان الأعم من ذلك الجامع بين التعهد بالمال والتعهد بالنفس فهو أمر آخر لا نتكلم فيه هنا، وإن كان يطلق عليه الزمان أيضا فيما إذا كفل أحدا للمال أيضا يقال إنه ضامن ومتعهد، ولكن ليس بهذا المعنى من الزمان. فكلامنا إنما هو في خصوص التعهد المالي، أن يتعهد أحد بدين شخص آخر على أن ينقله من ذمته أي من ذمة المدين إلى ذمته، فليس للدائن بعد ذلك مطالبة المدين وإنما يرجع إلى الدائن. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في ذلك الإيجاب، وهذا واضح، فإن الضامن ما لم يلتزم بذلك ولم يبرز ذلك في الخارج فلا يسبق عليه أنه تعهد بزمنه، فزمانه إنما يكون بتعهده وبإبراز هذا في الخارج، فيقول للدائن زمنت لك ما لك على زيد من المال. فالإيجاب لابد من، لابد في صدق الزمان وفي تحقق الزمان كما في مثل البيع والإجارة من الالتزام بذلك نفسا وإبرازه في الخارج، وهو المعبر عنه بالإيجاب في كلامه. فما لم يتحقق ذلك لا يتحقق مفهوم الزمان خارجه، و ولكن لا يعتبر في ذلك لفظ خاص ولا لفظ مطلق مطلق اللفظ، بل يكفي فيه ما يكون مبرزا لذلك في الخارج من كتابة أو إشارة يسأله أحد فيقول له هل تزمن المزمون له، يقول له هل تزمن مالي من الدين على زيد، فيقول برأسه نعم بالإشارة، يكفي ذلك في تحقق الزمان حيث إنه أبرز ما في نفسه بتحريك رأسه فيقال إنه زمن ذلك. فلا يعتبر مطلق اللفظ فضلا عن لفظ خاص، بل يكتفى بمطلق المبرز أهم من أن يكون لفظا وأن يكون غير لفظ من كتابة أو إشارة أو فعل من الأفعال الخارجية مع قيام القرينة الخارجية على أن الفعل مبرز للإعتبار النفساني. وأما بالنسبة إلى فعل إلى المزمون له، فربما يظهر من كلام بعضهم وهو الشيخ قدس الله نفسه من سبيله أو غير الشيخ من سبيل بعضهم أنه لم يعتبر أصل الرضا رضا الزامن، فكأنه من الإيقاع، فالزامن إذا التزم بذلك يكفي سواء كان المزمون له راضيا أو غير راض. لهذا لا يمكن الالتزام به مع قطع النظر عن ورود النفس في المقام، في نفسه لا يمكن الالتزام به، فإنه نقل ما للغير من ذمة إلى ذمة شخص آخر تبديله بذلك تصرف في سلطان الغير. الدائن إنما يطلب زيدا وله ملك في ذمة زيد، نقل هذا من ذمة زيد إلى ذمة أمر من دون رضا من ومن دون إجازة من قبله تصرف في سلطانه بلا دليل، نظير تبديل العين الخارجي له بعين آخر، يبدل دار زيد بدار أخرى من دون رضا من. هذا لا يمكن، لا فرق في التصرف في سلطان الغير وتبديل ماله بمالين بين العين الخارجي وبين ما في ذمة أحدين، فهذا لا يحتمل. وأما الاستدلال عليه بما ورد من زمان علي بن أبي طالب سلام الله عليه لدين ميت بلا إذن من المزمون له، وكذلك زمان أبي قتادة في بقعة أخرى، ليس فيهما دلالة على ذلك، يعني لا يمكن الاستدلال بهما، لا لأجل ضعف السند فيهما كما قيل ذكرهما في الخلاف، هاتين الروايتين ذكرهما في الخلاف، ليس من جهة قصور في السند، فإن القضية مروية بتاريخ صحيح أيضا، لكن من دون نسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام أو إلى أبي قتادة. يسأل الإمام عليه السلام الصادق سلام الله عليه عن صحة هذا الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بجنازة فقيل مزمون الرواية فقيل إن عليه درهمين درهمين مدين بذلك فلم يصلى عليه النبي وقال صلى الله عليه وآله صلوا على صاحبكم فزمن الدين بعض قرابة الميت وقال النظام لهذا الدين أدفعه فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه القضية رواه الشيخ في الخلاف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أتي بجنازة بعين هذه القضية وكان عليه درهمان دين في ذمته فقال صلى الله عليه وآله صلوا على صاحبكم وامتنع صلى الله عليه وآله عن الصلاة عليه فزمنه أمير المؤمنين عليه السلام فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله عليه. وكذلك قضية علي قتادة القضية في الجملة بلي لا بد من تصديقها برواية صحيحة دلت على ذلك إلا أنه لا دلالة فيها على عدم اعتبار الرضا المزمون له. الأمل أن هذه قضية في واقعه ولعل الدائن كان موجودا وكان برضاه زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه أو أبو قتادة أو شخص آخر من الأنصار زمن برضا المزمون له لم يذكر في الرواية شيء، فلعل هذا الزمان كان زمانا ما رضا المزمون له بذلك. قضية في واقعة يعني نقل لقضية لم يذكر جميعها. وثانيا إن هذا أجنبي عن الزمان الذي يقع فيه الكلام ونتكلم فيه الكلام، فإن الزمان في محل الكلام إنما هو نقل ذمة إلى ذمة كما ذكرنا، لا مطلق التعهد بالشيء وإن لم يكن فيه نقل ذمة من ذمة نقل من ذمة إلى ذمة. لم يرد في هذه الروايات أن ذمة الميت قد برأت بهذا الزمان، وإنما هذا الزمان زمان كان لأجل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ويطمئن بأن ذمة الميت لا تبقى مشغولة كالتعهدات الخارجية. فلنفرض أن أحدا يريد أن يسافر ولكن له حاجة في البلد من جهة القيام لعمارة دار أو بستان أو علاج مريض أو غير ذلك.